الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض دعوته على القبائل في المواسم، فقيض الله عز وجل له ناسا من يثرب. ويثرب هي هذه المدينة، التي سميت بعد ذلك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبايعه أهل يثرب في السنة الثانية عشرة، سنة 12 من بعثته عند العقبة، وسميت ببيعة العقبة الأولى. ثم بايعوه البيعة الثانية في السنة التالية، سنة 13 من البعثة في العقبة، وسميت بيعة العقبة الثانية. وهذه البيعة الثانية هي بيعة الموت، يعني ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينصرون أنفسهم وأولادهم وأموالهم. بعد هذه البيعة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يهاجروا، فهاجر المسلمون من مكة إلى المدينة سنة 13 من البعثة. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هاجر في السنة نفسها. يبقى إذن الهجرة، هجرة الصحابة، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بفترة يسيرة جدا، يعني خلال السنة 13 كانت المسلمون قد هاجروا إلى المدينة، ولم يبقى في مكة إلا مستضعف أو محبوس، مستضعف أو محبوس من المسلمين. كان من الذين هاجروا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان من جملة أعماله أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. وهذه المسألة في الحقيقة ليس لها نظير في التاريخ الإنساني كله، يعني ما حدث من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليس لها نظير في تاريخ الإنسان. ذلك أن الأنصاري كان يشرك أخاه المهاجري في ماله وفي زرعه وفي داره، بل ربما ترك إحدى زوجاته لهذا المهاجر. ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى فيهم، لأنهم فعلوا هذا حبا في المهاجرين وإرضاء لله ورسوله، قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه الآية بينت أن الأنصار قدموا ما قدموا وفعلوا ما فعلوا حبا لإخوانهم المهاجرين وطاعة لله ورسوله، حتى ولو كانت بهم خصاصة، حتى ولو كانت بهم حاجة. فقدموا إخوانهم على أنفسهم، وكان من قدر الله عز وجل أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عثمان ابن عفان وبين أوس ابن ثابت الخزرجي. يعني أوس ابن ثابت الخزرجي هذا هو أخ حسان ابن ثابت الشاعر المشهور. وأوس ابن ثابت كان أحد الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية من الأنصار، يعني كان أحد النقباء الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية. أيضا أوس ابن ثابت شهد بدرا وقتل في أحد على أصح القولين، لأن هناك قول بأنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنه شهد أحدا ولكنه قتل فيها رضي الله تعالى عنه. عندما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عثمان وبين أوس، وعرض أوس على عثمان ما عرض، شكره عثمان، وانطلق عثمان ببعض ما أخذه من مال من مكة، وهو ماله أخذ في التجارة، ووسع الله تعالى عليه. ويا سبحان الله، كما يقولون بأن أربعة أخماس المال في التجارة، يعني التجارة هذه بركة عظيمة جدا، فأربعة أخماس مال الناس إنما تدور في التجارة. كثر مال عثمان رضي الله تعالى عنه، ولم يكن به بخيلة أو شحيحة، بل كان ينفق ماله في سبيل الله ابتغاء وجه الله. ولهذا قال الإمام محمد ابن شهاب الزهري: شهر عثمان ابن عفان بالكرم والإنفاق في سبيل الله. سبحان الله، شهر بالكرم والإنفاق في سبيل الله. ولذلك هناك قصة مشهورة جدا، وهذه القصة تدل على كرمه وحبه للخير، أن المسلمين عندما هاجروا إلى المدينة لم يستعذبوا ماء المدينة، يعني ماء المدينة بالنسبة للمهاجرين كان ماء غير سائر، لكن كان هناك بئر، البئر ده لرجل من غفار، ولكنه كان يبيع ماء البئر القربة بمد من طعام، يبقى كان يبيع هذا الماء القربة من ماء روما، وهذا البئر كان يسمى ببئر روما، كان يبيعه بمد من طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تبيع هذا البئر ببئر في الجنة؟ يعني بدل ما تأخذ ثمنه في الدنيا تأخذ ثمنه في الجنة. فقال له الرجل: والله يا رسول الله، ليس لي ولعيالي مالا غيره، يعني هذا هو الشيء الذي أقتات منه أنا وأولادي. فلما علم عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى هذا البئر من الرجل ب35,000 درهم وجعلها لله، يعني جعلها صدقات المسلمين لوجه الله. وهذا في رواية الترمذي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر روما له الجنة، من حفر روما فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان هذا من جملة مناقبه. ولعل بئر روما كان بئرا بسيطا ويخرج الماء منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوسعه وأن يعمقه ليكون الماء أكثر ويكون النفع به أتم وأعم. وهذا ما قام عليه عثمان ابن عفان، أنه بعد أن اشترى البئر عمقها ووسعها، هذا كله صدقة وخيرا يرجو ثوابه عند الله عز وجل. ولا تزال هذه العين بئر روما موجودة إلى اليوم في المدينة المنورة، إلى الآن يشرب من مائها ويستخدم ماؤها في سقي النخيل والزراعات إلى الآن، وهذا من بركة الرجل الصالح والخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. بعد فترة بسيطة كان هناك عمل مهم جدا، وهذا العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الخروج، إلى بدر. كان ذلك في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخروج من أجل عير قريش، يعني علم النبي عليه الصلاة والسلام أن قريش لها عير أتت من بلاد الشام، وهذه العير بها مال كبير وعريض، وكان أهل قريش قد استولوا على أموال المسلمين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستولي على هذه العير. ومعلوم أن العير ليس بها جيش، ولكن بها بعض الحرس الذين يحرسونها. وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج، فخرج المسلمون وكانوا نحو من 314 رجلا، ولكن لم يخرج عثمان ابن عفان. وهذه مسألة مهمة جدا ولابد أن نركز عليها، لأن بعض الذين يريدون الطعن في عثمان يقولون بأنه لم يشهد بدرا. نقول بأنه لم يشهد بدرا لأن زوجته رقية، وهي بنت رسول الله، كانت مريضة واشتد بها المرض، وكانت تأنس لزوجها. يعني عثمان من طبيعته كان رقيقا وكان حسن المعاشرة، وهذا معلوم عندما يكون الرجل حسن المعاشرة وتمرض زوجته، فإن زوجته تحب أن يكون الزوج هو الذي يجلس بجوارها ويطببها. فاستأذن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبب زوجته، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وكان عثمان مع زوجته، واشتد مرضها وماتت رقية أثناء مغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، ودفنت ولم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. إذن لهي رأت أباها ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جعل لعثمان سهما كأنه شهد بدرا، جعل له سهما وجعل له أجرا كأنه شهد بدرا. لماذا؟ لأنه امتنع، لم يمتنع، لأنه لم يمتنع عن الخروج، وإنما اعتذر لوجود هذه العلة. ولذلك بإجماع أهل العلم أن عثمان يعد من البدريين، وكان الصحابة الكرام يجعلونه من جملة أهل بدر، يعني كان في الديوان أو في المجالس كانوا يجعلونه من جملة أهل بدر. فكان ذلك بعض ما حصل بالنسبة لعثمان في المدينة بعد أن هاجر، وسياق قصة غزوة بدر. هناك سياق آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه المعلومات أن بعض البطون من غطفان اجتمعت تريد غزو المدينة، ولكن ما الذي حدث وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل خرج إليهم؟ وعندما خرج من كان أمير المدينة في ذلك الوقت؟ هذا وغيره ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. وإني أدعو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سجدًا يبتغون فضلًا